بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في التعليق على كتاب الشيخ الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله الموسوم بالقواعد الحسان لتفسير القرآن. ومعلوم أن علم التفسير من أشرف العلوم وأجلها، وقد تكاثرت مصنفات أهل العلم رحمهم الله في التفسير، ما بين تفسير بالمأثور وبين تفسير بالرأي، واختلفت مدارس التفسير في القديم والحديث. وصار من عادة بعض أهل العلم أن يصنف في قواعد التفسير وأصول التفسير، والتصنيف في هذا النوع من التأليف مشهور في العلوم كلها، لأن العناية بذكر القواعد والأصول مما تنضبط به أفراد المسائل، ولا يمكن لطالب العلم أن يحيط علما بعلم التفسير حتى يدرك ما يتعلق بأصول التفسير وقواعده، لأنها تجمع له ما تفرق من النظائر والأمثلة. وإذا أدرك الطالب شيئا من أصول التفسير وقواعد التفسير فإن ذلك يعينه على تأمل كتاب الله جل وعلا. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الغاية من إنزال كتابه هي التدبر، كما قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن الكريم من أعظم المقاصد وأجلها، وهذا التدبر لا يصل إليه العبد إلا ببيان المراد من كلام الله جل وعلا. وبيان الكلام من مراد الله سبحانه وتعالى في كلامه لا يتحقق إلا بإدراك الأصول والقواعد التي يجب أن يحمل عليها كلام الله جل وعلا. يستوي في ذلك القواعد في أبواب الاعتقاد ومسائله، وكذلك القواعد فيما يتعلق بعلوم العربية واشتقاقاتها وأحوال السياق فيها. ومن هنا اعتنى العلماء رحمهم الله بالكلام بالتأليف في علم أصول التفسير وقواعده وكلياته. وقد قرر أهل العلم رحمهم الله أن شرف العلم من شرف المعلوم، وكلما كانت العلوم متصلة بكتاب الله جل وعلا كانت أقرب إلى مقصوده سبحانه وتعالى. وعلم التفسير متصل بفهم خطاب الله جل وعلا وكلامه، وهو القرآن الكريم. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم الإعراض عن تفهم القرآن الكريم ومعرفة حقائقه ومراد الله فيه، وأخبر أن ذلك من أوصاف الخوارج الذين نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني أنهم لا يتفقهون ولا يتفهمون في معاني القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. وقال الراغب الأصبهاني رحمه الله: إن أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان هي علم التفسير. فأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان من العلوم هي علم التفسير. والشيخ الإمام السعدي رحمه الله له عناية بكتاب الله جل وعلا من حيث تفسير القرآن كاملا، وكذلك فيما يتعلق ببيان بعض الاستنباطات والحكم والأحكام المتعلقة بكتاب الله جل وعلا، وله في ذلك مصنفات متعددة، ومن ذلك هذا الكتاب الموسوم بالقواعد الحسان لتفسير القرآن، فإنه ضمنه كثيرا من المسائل المتعلقة بفهم كتاب الله جل وعلا التي يحسن على طالب العلم أن يقف عندها قبل الخوض في معرفة مقصود الله جل وعلا بالقرآن الكريم. ونبدأ على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا وللحاضرين. يقول الإمام الشيخ ابن سعد رحمه الله في كتابه الموسوم القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، يقول: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة.
قول المصنف رحمه الله: فهذه أصول. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره يقابله الفرع على هذا النظر، كما قال صاحب الورقات: فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي أس الشيء الذي يقوم عليه، ومنه قواعد البيت أي أسسه. والقواعد مستعملة في لسان الشارع، فكما في قد يكون استعماله لها استعمالا حسيا، كما في قوله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وقد يكون الاستعمال معنويا، كما في قوله جل وعلا: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. ويعرفها الجرجاني رحمه الله بأنها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. ومن هنا استحسن المصنف رحمه الله أن يصدر كلامه ببيان مقصوده، وأنه يذكر الأصول والقواعد التي يندرج تحتها مجموع الأمثلة المتناظرة. نعم.
فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار، عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله.
مثل هذا الكلام الذي صدر به المصنف رحمه الله كتابه، مما ظاهره مدح التصنيف ليس مقصودا على ظاهره، فإن أهل العلم أعلى شأنا من ذلك، وإنما مقصودهم في تصدير مصنفاتهم بمثل هذه الجمل والكلمات هو تشويق النفوس إلى الاطلاع عليها ومعرفة مكنونها، وأن تقبل عليها النفس باشتياق، وليس المقصود من ذلك هو الاعتداد بمثل هذا العمل. وهذا سنن معروف عند المصنفين في بدايات تصانيفهم.
ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. أرجو الله
ما يغني عن كثير من التفاسير،
ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة.
عندي ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إراده، ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل. واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أثنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات. فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه، وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه.
وأي علم من العلوم لا يضبط إلا بضبط أصوله وقواعده، فإذا ما ضبط الطالب الأصول والقواعد فإنه يسهل عليه بعد ذلك أن يلحق كل فرع بأصله، وأن يلحق كل مسألة بأختها، وكل قضية بنظيرها، وتطرد عنده مسائل العلوم. وأما إذا نظر إلى العلم نظرا إلى أفراده مسألة مسألة فإن ذلك يعيقه عن تحصيل المقصود الأسنى من العلم الشرعي. الآن يتكلم المصنف رحمه الله عن القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه. ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل.
إذن هذه هي الطريقة المثلى في تلقي علم التفسير، وهي السير على ما كان عليه سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف رحمه الله: كانوا إذا قرأوا 10 آيات لم يتجاوزوها، يشير في هذا المعنى إلى الأثر الوارد عن التابعي الجليل أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل، فتعلموا العلم والعمل معا. وهذا هو السبيل الأمثل في تلقي التفسير، وهذه الطريقة أعرض عنها كثير من الناس في هذا الزمن، بل حتى من حفاظ القرآن الكريم، وصارت عنايتهم متجهة إلى حروف القرآن دون معانيه، وإلى مبانيه دون معانيه. ومثل ذلك قصور في تلقي كتاب الله جل وعلا، بل الواجب على المسلم أن يتفهم القرآن الكريم فيدرك الحفظ والمعنى معا. وقد يعسر عليه في زمن الصغر والصبا أن يتعلم المراد من كلام الله جل وعلا، ومثل ذلك يعذر فيه الصبيان. ولكن إذا كان عند الإنسان استطاعة أن يتفهم المراد من كلام الله جل وعلا، فإن المتعين في حقه أن يسير وفق ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله في تعلم في تلقي القرآن المباني والمعاني معا. نعم.
فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية.
قول المصنف رحمه الله واستغنى بهذا الطريق عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، يعرض المصنف رحمه الله بما اشتملت عليه كثير من كتب التفسير من مسائل متفرقة لا صلة لها بفهم مراد الله جل وعلا، حتى قال بعض أهل العلم عن تفسير من أشهر التفاسير إن فيه كل شيء إلا التفسير. ولا شك أن مثل هذا الكلام مبالغة في الوصف، ولكن الناظر إلى كتب التفاسير يجد فيها استطرادا في أمور لا صلة لها بفهم كلام الله جل وعلا. ويتكلم العلماء رحمهم الله عن حد التفسير، والصحيح في حده أنه بيان مراد الله جل وعلا، فإذا احتاج العبد إلى علم من العلوم وتوقف بيان مراد الله جل وعلا على علم من العلوم صار تحصيل هذا العلم من تحصيل علم التفسير فإذا توقف معرفة معنى مراد الله جل وعلا على بيان المكي والمدني مثلا وتحقيق القول فيه، صار معرفة المكي والمدني في تلك المسألة من علم التفسير، من الأمور المتعينة في التفسير، كما يضرب بعضهم لذلك مثلا في قوله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ففي الآية قولان، قال بعض أهل العلم قد أفلح من تزكى يعني زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى أي صلاة العيد. والقول الثاني وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما قد أفلح من تزكى أي تطهر من الشرك، وذكر اسم ربه فصلى أي صلى الصلوات الخمس. قال ابن الجوزي رحمه الله والقول في الآية قول ابن عباس، لأن الآية مكية ولم يكن بمكة صلاة عيد، فمثل هذا الأمر يتوقف معنى الآية فيه على معرفة المكي والمدني. وكذلك الأمر إذا توقف بيان مراد الله جل وعلا على علم الناسخ والمنسوخ أو العام والخاص أو حتى ما يتعلق بالقراءات، فيصير تحصيل أفراد هذا المسائل مرتبطا بعلم التفسير، وما سوى ذلك فإنه خارج عنه. وقول المصنف وعن البحوث الخارجية، اشتملت كتب التفسير لا سيما في القرون المتأخرة على كثير من المباحث التي لا صلة لها بفهم مراد الله جل وعلا. وليعلم أن أسلم طريق في تفسير كلام الله جل وعلا هو تفسير القرآن بالقرآن. ولما سئل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله عن أفضل عن أحسن طرائق التفسير قال أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في بيان في موضع فإنه يبين في موضع آخر، وما اختصر في موضع فإنه يبسط في موضع آخر. وذكر ابن القيم رحمه الله أن تفسير القرآن بالقرآن من أحسن التفاسير. وحكى الشيخ الأمير رحمه الله في أضواء البيان الإجماع على أن تفسير القرآن بالقرآن من أجل أنواع التفاسير، بل ذهب الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام إلى أمر أبعد من ذلك، وهو أنه يتوقف بيان معنى مراد الله جل وعلا في بعض آيات القرآن على معرفة معنى في آية أخرى وفي سياق آخر. وتفسير القرآن بالقرآن له طريقان، تفسير القرآن بالقرآن له طريقان. الطريق الأول طريق الوحي، وهو النظر إلى السياق في كلام الله جل وعلا، كما في قوله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، ثم جاء تفسيره: النجم الثاقب. وكما في قوله جل وعلا: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ثم جاء تفسيرها بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وكما في قوله جل وعلا: الله الصمد، ثم جاء تفسيره في قوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي هذا المعنى أنه المقصود بقضاء الحاجات سبحانه وتعالى. والحال الثانية هي الاجتهاد، هي الاجتهاد. ولكن ينبغي أن يعلم أنه ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن يكون مقبولا، بل إنه موضع اجتهاد فيعمل فيه النظر، فإن كان صوابا أخذ به، وإن كان غير ذلك لم يقبل من قائله. وما زال العلماء تختلف أنظارهم في حمل آيات على آيات في كلام الله جل وعلا، كما في قوله جل وعلا: ثم السبيل يسره، في سورة عبس وتولى. قال مجاهد: أي هداه الخير والشر، كما في قوله جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال: ثم السبيل يسر، ثم السبيل يسره، أي يسر له طريق الخير وطريق الشر. فهذا ظاهره أنه تفسير للقرآن بالقرآن. ولكن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله اعترض على هذا التفسير، وأصل اعتراضه في ذلك النظر إلى السياق. قال: إن السياق كله في خلق الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، أي يسر له الخروج من بطن أمه، ثم إذا شاء أنشره. فالسياق كله يتعلق بخلق الإنسان ومراحل تكوينه. فمثل هذا التفسير، وإن كان ليس تفسيرا للقرآن بالقرآن على الوجه الأول، لكنه الأصوب، لأنه ألصق بالسياق. بل قد يستدل بتفسير القرآن بالقرآن على معنى مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة، كما فسر بعضهم قول الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال: جاء أمره. وفسر واستدل على ذلك بقوله جل وعلا في سورة هود: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، قال: وجاء ربك وجاء أمر ربك، مستدلا على الآية الأخرى. ومثل ذلك خطأ وضلال مبين في مراد الله جل وعلا، فإن قوله وجاء ربك يحمل على معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات المجيء لله جل وعلا لفصل الخطاب على وجه يليق بجلاله وكماله لا يماثل في ذلك شيئا من المخلوقين. فالمقصود أن تفسير القرآن بالقرآن ينبغي أن ينظر فيه إلى صحة هذا التفسير، ولا يؤخذ هكذا إلا بعد تمحيص وتأكد من صحته. ومن الوحي في ذلك في تفسير القرآن بالقرآن على الطريقة الأولى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ففي دواوين السنة في الصحيحين وفي السنن والمسانيد وغيرها مواضع كثيرة فيها تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بالقرآن. هناك كتاب التفسير في صحيح البخاري وكتاب التفسير في جامع الترمذي ودواوين الإسلام مليئة بذلك، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب في قوله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب قال خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا تفسير للقرآن بالقرآن صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل تفضيل تفسير القرآن بالقرآن هو أن المتكلم بكلام هو أعلم بمراد كلامه ومدلول خطابه، المتكلم بكلام هو أعلم بمدلول كلامه ومراد خطابه. فالله جل وعلا يفسر كلامه بما يفسر القرآن بالقرآن وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أعلى طرق التفسير، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله إشارات مقتصرة في القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها حاث عليها زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمراتها. ويلتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.
المقصود من هذه القاعدة باختصار في قول المصنف العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب أن سبب نزول الآية وسبب ورود الحديث لا يكون قاصرا على من نزلت الآية بسببه وورد الحديث لأجله، وإنما يكون شاملا له ولغيره ممن هو في وصفه وتنطبق عليه صفته، لأن القرآن نزل هداية للبشرية كلها، فلا ينظر إلى مواضعه الخاصة بأسباب النزول في أفراد بعينهم أنها مقتصرة عليهم دون غيرهم، كما في قول العلماء إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت وآية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو في هلال بن أمية، وآية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وقولهم إن قوله جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة وبني النضير، كل ذلك وإن كان سبب نزوله صحيحا لكنهم يدخلون فيه ويدخل في السياق أيضا وفي الحكم كذلك من كان متصفا بهذا الوصف. وهذه القاعدة من أعظم القواعد المعينة على فهم القرآن الكريم. وسيضرب المصنف رحمه الله جملة من الأمثلة على هذه القاعدة. نعم.
يقول رحمه الله وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم، فمتى راعيت القاعدة السابقة وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ ليست الألفاظ مقصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وفي كذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإنه كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها، والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها؟ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه، ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة. وكذلك في النهي، ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل الشر والجفاء. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
أصل الانتفاع بالقرآن الكريم أن يستشعر المسلم أنه مخاطب بكلام الله جل وعلا، استوي في ذلك الأمر والنهي، وما جاءت الآيات بتقريره في مسائل الاعتقاد والعبادات والمعاملات والآداب، من غير أن يتوقف الأمر على سبب نزول بعينه، فإن كلام الله جل وعلا يخاطب به الناس جميعا. ثم ذكر المصنف رحمه الله القاعدة الثالثة بعد ذلك، وجعلها مرتبطة بالقاعدة الثانية. نعم.
يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
هذا مثال للوصف قول المصنف: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس. ذكر أولا مثال الوصف في قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهذه أوصاف تشمل كل متصف بها، فكل من اتصف بكونه مسلما مؤمنا صادقا صابرا قانتا خاشعا ذاكرا حافظا فإنه مقصود بهذا السياق، وإنه موعود بالأجر العظيم الذي ختم الله به الآية بقوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم إن الأمر أيضا يختلف بحسب ما وقر في القلب من الاعتقاد، فإن المؤمن كامل الإيمان موعود بالجزاء الأكمل، والمؤمن ناقص الإيمان أقل جزاء وثوابا من كامل الإيمان، وكذلك الأمر في الأوصاف الأخرى من الصدق والصبر والخشوع والذكر وما شابه ذلك. فهذا مثال للوصف، ومثل هذا كثير جدا في القرآن الكريم، أن يذكر الله جل وعلا الأوصاف ويعلق عليها الأحكام الشرعية. يذكر الله جل وعلا وصفا ويعلق عليه حكما شرعيا، فإذا تحقق الوصف نال العبد بذلك الحكم أو الوعد أو استحق الوعيد، كان مستحقا للوعيد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد. وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. وكذلك مثل قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.
هذا مثال للجنس، فالألف واللام هنا داخلة على الجنس، المراد بذلك جنس الإنسان، فجنس الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فلما مثل المصنف للألف واللام الداخلة على الوصف ذكر في هذا المثال وفي تاليه الألف واللام الداخلة على الجنس. نعم.
عام بجنس الإنسان، فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله: إلا المصلين،
يعني في السياق نفسه. نعم.
إلى آخرها. كما أن قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان متصف بالخسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية، وأمثال ذلك كثير.
ومثل ذلك من بلاغة القرآن الكريم أن يعلق الحكم على وصف أو جنس، فيدخل في ذلك كل موصوف وكل فرد من أفراد الجنس، ويكون مقصودا بخطاب الله جل وعلا، فإن ذلك مما يختصر به الكلام ويحصل به المقصود. نعم.
وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى.
أسماء الله كلها حسنى، وقد وصف الله جل وعلا أسماءه بالحسنى في القرآن الكريم في 4 مواضع: في سورة الأعراف في قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء في قوله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه في قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والموضع الرابع الذي وصف الله جل وعلا أسماءه بأنها حسنى في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. نعم.
فإن في القرآن منها شيء كثير، وهي أجل علوم القرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله، وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا متألهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته. وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية. وأنه العليم بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق وما لا يعلمون، وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع، وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة، وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهي الحاجة والضرورة إلى ربهم، وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء، ولم يخل مخلوق من إحسانه طرفة عين، ووصلت رحمته حيث وصل علمه، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له ند من خلقه.
وقد مضى في درس كتاب الشيخ فتح الملك العلام التفصيل في أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن الكريم، فتراجعوا في الشرح هناك. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وهكذا بقية الأسماء الحسنى، اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله، بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلا يبلغ علم أحد من الخلق ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات، والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، وعكسه المنكر. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة في قول المصلين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا.
نعم، نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الدرس غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.